إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش. تكلمنا طويلا عن هذا الحديث إخوة الإسلام، وذكرنا في سببه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسائل إلى ملوك العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام، وكان من جملتهم هرقل الملك الروم، فاستحضر بين يديه وفدا كانوا تجارا في غزة من العرب، وبتقدير الله كان يرأسهم أبو سفيان زعيم قريش، وكان وقتها على الكفر. أحضرهم بين يديه وسألهم عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام حتى مال إلى تصديقه. لما انتهت الأسئلة والأجوبة، هرقل في محضر وأمام أبي سفيان ووفد العرب وأمام الحضور في مجلسه من البطارق والقسيسين ورؤساء الدولة أو وزراء الدولة ونوابها، دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرأه أمامهم. فتح الكتاب، طبعا في الترجمان يقرأ له، فماذا قرأ فيه وماذا كتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان جاء في الكتاب يقول فيه عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. انتهى الكتاب. هذه هي رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ملوك العالم، رسالة مختصرة مفيدة موجزة بليغة فصيحة، على كاتبها أفضل الصلاة والتسليم. نبدأ بشرح الكتاب إخوة الإسلام، شرح الرسالة من أولها بعون الله تعالى. أول شيء بدأ عليه الصلاة والسلام بالبسملة، قال أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، كان يحب أن يفتتح الأمور بالبسملة سواء كانت دينية أو دنيوية، تبركا باسم الله عز وجل. أمور دينية مثل الوضوء والغسل وغير ذلك كان يفتتحه بالبسملة، أو أمور دنيوية مثل الإنسان بده يأكل أو يشرب أو يخرج من بيته أو يدخل بيته، كل ذلك يبدأ فيه بالبسملة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أمته بذلك في حديث رواه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: كل أمر زيبال، أمر زيبال أي له أهمية، لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، وفي رواية: لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية: لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. أي كل أمر مهم لا تستفتحه بذكر الله عز وجل فهو مقطوع من البركة، لا بركة فيه. تبرد مرة بسم الله، مرة ذكر الله، مرة حمد الله، هي كل مهم ذكر الله عز وجل. لكن كان من هديه عليه الصلاة والسلام في الخطب، في خطبه أن يبتدئها بالحمد والشهادتين، وأما في كتبه كان يبتدئها ويفتتحها بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني في الكتاب يقول أبدأ كتابي لك مستعينا ومتبركا باسم الله الرحمن الرحيم. هل بسملة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم؟ لما وصف نفسه عليه الصلاة والسلام وصف بوصفين، العبودية والرسالة، من محمد عبد الله ورسوله. طيب لماذا عليه الصلاة والسلام وصف بالوصفين؟ ما اقتصر على الرسالة، ليش ما كتب من محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بس بدون ما يقول عبد الله؟ لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في مقام البيان ومقام الدعوة كان يوضح عليه الصلاة والسلام. صحيح إنه أن الله أرسله، ولكن يريد أن يبين أنه عبد لله عز وجل، خاصة إذا كان المدعو أو المرسل إليه من النصارى. فالنصارى اختلط عليهم أمر الرسالة، فاعتقدوا في المسيح أولا أنه رسول من عند الله، ثم اعتقدوا أنه إله من عند الله عز وجل، إله مع الله. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام في مقام الدعوة يحرص على بيان أنه عبد لله، حتى لا يختلط مقام الرسالة بمقام الألوهية. يقول من محمد عبد الله ورسوله، حتى يتميز المقامين، مقام الألوهية ومقام الرسالة، ولا يلتبس على الناس ذلك، لأن مقام بيان ودعوة. أيضا كان عليه الصلاة والسلام يحرص، هذه مسألة مهمة، في مقام الاسترسال بمدحه والخوف من المبالغة في إطرائه، كان يذكرهم بأنه عبد لله عز وجل. في حديث رواه الإمام أحمد صحه الشيخ الألباني أن أناسا دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وبدأوا يخاطبونه بكلام فيه، بدأوا يعني يسترسلون بمدحه، قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا خيرنا وابن خيرنا، يا سيدنا وابن سيدنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. اوعى تبالغوا في مدحي وتضفوا علي شيئا من صفات الألوهية، اوعى، كما فعل النصارى. في حديث رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه يقول في عليه الصلاة والسلام لا تطروني، أي لا تبالغوا في الإطراء ومدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا كان يحبه عليه الصلاة والسلام. اليوم يأخذ الإسلام في ناس من بعض الصوفية بالغوا في أشعارهم في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أضفوا عليه بعض صفات الألوهية، وإذا جئت تنكر عليهم بيقول لك أوف أنتم السلفيين عندكم جفاء وعندكم قسوة وعندكم عدم حب للنبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي ما نحن من حبنا له نقول لكم ذلك، من حبنا له عليه الصلاة والسلام، هو اللي أمرنا بذلك. في الإمام البوصيري رحمة الله عليه كتب قصيدة رائعة ومؤثرة وصادقة وجميلة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، بس في كلمات قالها لا تليق إلا بوصف الله عز وجل. يقول في وصف النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها، من جودك الدنيا وضرتها إلى الآخرة، أي من جود النبي الدنيا والآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذه لا تقال للرسول عليه الصلاة، هذه صفة لله عز وجل. والنبي ما كان يحب المبالغة في هذا المدح أبدا، ما يحب الاسترسال في مدحه. في حديث رواه الإمام أحمد وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، ورد فيه، عفوا، هذا الحديث هو الإمام البخاري في صحيحه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على الصحابي الجليل الربيع بنت معوذ، وكان في يوم عرسها، كان يوم عرسها، فدخل على بيتها يبارك لها بالعرس ويهنئها بالزواج، فوجد بعض الفتيات في منزلها يضربن بالدف ويغنين. وهذا الضرب بالدف عند النكاح سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وجلس، صورة البنات اللي عم تغني للربيع غيروا الحديث، غيروا الشعر، كانوا عم يحكوا كلام من الشعر. فلما دخل عليه الصلاة والسلام جارية ماذا قالت؟ غيرت الكلام، قالت: وفينا نبي يعلم ما في الغد، وفينا نبي يعلم ما في غد، يعلم الغيب. فالنبي ما بينبسط وبيقول شوفوا شو صار فيني، يعني يسكت على مدح الناس له ولو رفعوه إلى درجة ليست له. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تقولي هكذا، لا تقولي هكذا، وقولي بقولك الأول، وقولي كما كنت تقولين، خليك بالشعر الأول اللي أنت عم تقوليه، ما تقولي هالكلام. ينهاها عليه الصلاة والسلام، إنه شو النبي يعلم الغيب؟ ما قال لها ذلك، لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله إياه بس، أما الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. نرجع إلى الكتاب. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، كتب له عظيم الروم، وهذه ليس مدحا ولا تزكية له، بس هذا وصف للحال، لأن هرقل كان ملك الروم وقائد الروم ورئيس الروم، كان أكبر رجل فيهم، رئيسهم سماه عظيم الروم. في اليوم بعض الشباب يا أخوة الإسلام من تشددهم وغلوهم إذا كتب أحد العلماء المشايخ إلى أحد الملوك أو إلى أحد رؤساء ملوك الأرض يدعو الإسلام، كتب له من فلان إلى فلان عظيم الأمريكا أو عظيم أوروبا أو عظيم ألمانيا، بلك لك الشيخ يداهن الطواغيت، يداهن الطواغيت. يا أخي أنتم ما فهمتوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما فهمتوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المقام لما يكون مقام دعوة لابد فيه من التلطف. الشباب لك طيب، هارون الرشيد لما كتب إلى نقفور إمبراطور البيزنطي شو كتب له؟ من هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم، ما قال له عظيم الروم، كلب الروم. منقول يا أخي أول شيء القدوة هو الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني لما يكون مقام المقام مقام دعوة فلابد من التلطف بالخطاب. أنت تدعو الإسلام تكون لطيف. لما أرسل الله موسى عليه السلام وهارون عليه السلام إلى فرعون ماذا قال لهما؟ قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. تخاطبهم بلين حتى ترق قلوبهم للإسلام، ترغبهم بالإسلام. ما فيك تجي تعمل حالك عنتر يا كلب الروم وما بقى يسمع منك أصلا، ما بقى يكمل لك الحديث يستمع لك كل الحديث. بدك تهدي الناس إلى الخير، تحرص على هداهم. فمقام الدعوة لابد من التلطف بالعبارة. أما مقام الحرب، هارون رشيد كان أعلن الحرب على نقفور، من شأنها كتب له إلى كلب الروم، كان في حرب بينهما. ودائما القدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. ما قال له السلام عليكم؟ لأن السلام هذه بركة من الله عز وجل. لو قال له السلام عليكم قد يكون لا يستحقها، بس كمان ما قال له الحرب عليك ولا لعنة الله عليك ولا دع عليه، قال سلام على من اتبع الهدى، أي السلام يستحقه من أراد الهداية واتبعها وسعى إليها، فهذا فيه تحفيز له وترغيب له بالهداية، أنه أنت تستحق السلام إذا اتبعت الهداية، أما إذا كنت تريد الضلالة ومتبعا للضلالة فلا سلام عليك. تحفيز وترغيب له بالهدى وتنفير له من الضلالة. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. شوف كلام صريح واضح، دغري دخل في الموضوع. أدعوك بدعاية الإسلام. شو يعني بدعاية الإسلام؟ أي بدعوة الإسلام. أدعوك بدعوة الإسلام. ما هي دعوة الإسلام؟ أول شيء كان يدعوهم عليه الصلاة والسلام أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة ليدخل بها الناس إلى الإسلام، يدعوك بالكلمة التي تدخل بها إلى الإسلام وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أمراءه والدعاة إلى الله ليرسلهم، الدعاة يرسلهم إلى الناس يدعونهم إلى الإسلام، كان يوصيهم أن يبدأوا الدعوة، أول ما يبدأوا دعوة الناس دعوتهم إلى التوحيد، ما يحكي معهم شيء آخر أبدا. في حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ وصاه عليه الصلاة والسلام، قال له يا معاذ إنك تقدم على قوم أهل كتاب، أي يهود أو نصارى أهل كتاب، باليمن كان في نصارى وكان في يهود، إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإذا عرفوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا حديث في البخاري. يبقى أول شيء إذن دعوة إلى التوحيد، أول شيء ما تحكي بشيء إلا التوحيد. لماذا يا إخوة الإسلام أول شيء الدعوة إلى توحيد الله عز وجل؟ لماذا؟ لأن الإنسان اللي أنت تخاطبه إذا عرف الله سبحانه وتعالى، إذا عرف الله سبحانه وتعالى ووحده هانت عليه التكاليف. فأنت إذا دعوت الإنسان إلى الله إلى توحيد الله أوجد تدعو تعرفه بالله عز وجل وتعرفه بنعم الله عليه، تبين له أن الله تعالى هو الذي خلقك ورزقك وأنعم عليك ومن عليك بالصحة والعافية والحياة والأموال والبنين والبنات وكل خير كله من الله وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا عرف الإنسان ذلك تعلق قلبه بالله محبة له وامتنانا له وشكرا له وتقديرا لعطاءاته، فهي أول دعوة تعريف الناس بالله عز وجل. وهذه كذلك الأب يعلم أولاده، أول شيء يبدأ بتعريف الأولاد بالله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ في أحد غير الله يرزقكم؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وفي آية أخرى يقول الله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الله يخاطب أناس من الكفار لا يعبدون الله ويعبدون الأصنام وآلهة مع الله، يقول لهم الله هو اللي خلقكم وحده ورزقكم وحده وأعطاكم الحياة وحده ويقدر على إماتتكم وحده، هل في أحد من أصنامكم يستطيعون فعل ذلك؟ فلماذا تتوجهون بالشكر إليهم ولا تتوجهون بالشكر إلى الله؟ إنسان يعرف الله تعالى ويتعلق به يحبه، إن الله هو صاحب النعم. الأمر الثاني يعرفه بأن الله تعالى وحده بيده الضر والنفع وليس بيد أحد سواه، يعني ضرك ونفعك بس بيد الله عز وجل. فهنا إذا الإنسان أيقن بهذا تعلق قلبه بالله عز وجل وتوكل عليه، استند إليه ولجأ إليه واعتمد عليه وتوكل عليه. يقول الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يا أخوي نحن مسلمين، بس الإنسان أحيانا تأتيه في إيمانه شيء من الغواش. الإنسان أول ما يقع عنده مصيبة مرض أو حوادث دغري بتشوف مين فينا اتصل بأي متبرع، بأي زعيم، بأي نائب يساعدني، بأي جمعية. لك يا أخي معلش، أول شيء فليتعلق قلبك بالله عز وجل. أول شيء، أول وهلة إلجأ إلى الله، يا رب أنت قدرت فأعني. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. حتى إذا كان الله ما أراد يكشف عنك الضر، مهما كنت لطيفا مع النواب والوزراء والجمعيات ويبتسمون لك، إذا الله ما أراد يصرف قلوبهم عنك فلا يساعدونك. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الترمذي وحسنه كما صح شيخنا الألباني، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ابن عباس، وكان لسه غلام من 13 سنة 11 سنة كان أقل، كان له يقول له يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا الإنسان أيقن أنه يا أخي الكل بيده، ليش القلب يتعلق بغيره؟ لذلك أول شيء دعوة إلى التوحيد، توحيد الله عز وجل. فإذا الإنسان عرف الله، عرف النعم، وتعلق قلبه بالله محبة له وشكرا له وتوكلا عليه، بعد ذلك مهما كلفته قلت له الله يأمرك بالصلاة والصوم والزكاة والحج تسهل عليه الأمور، لأن عرف الله وأحبه وتعلق به. ما بقى يفكر إلا كلاش الصلاة بالبرد صعب الوضوء، ما بقى يفكر، لأن يحب الله. لذلك في رواية للبخاري في هذا الحديث ماذا يقول فيه عليه الصلاة والسلام؟ يقول لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذا عرفوا الله، يعني إذا أسا ما عرف من الله وعرف نعمه عليه، من لا يستجيب للصلاة ولا للزكاة؟ لذلك يا إخوة الإسلام، كلمة في الإسلام، نختصر ما هو الإسلام، كلمة كم من هذا الحديث، حديث معاذ. الإسلام أول شيء دعوة إلى توحيد الله عز وجل، إلى معرفة الله، تعرفه وتفرده بالعبادة والتوكل عليه. وطبعا دعوة إلى الإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام محمد. طيب ليش نص لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ طيب مع عيسى رسول الله وموسى رسول الله، ليش بالذات نص على محمد عليه الصلاة والسلام؟ لأن بعد بعثته ليس هناك طريق يوصل إلى الله إلا عن طريقه، إلا عن طريق رسالته. حتى لو نزل عيسى عليه السلام بيمشي على رسالته، ما بقى يمشي على الإنجيل عليه السلام. في حديث أخرجه الإمام أحمد وحسن إسناده الألباني رحمه الله عليه، أنه مر النبي عليه الصلاة والسلام وجد بيد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة، عم يطلع عليها عمر، شو التوراة، هل تطابق القرآن لما تطابق القرآن؟ فغضب عليه الصلاة والسلام، غضب وقال له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، مستهترون بالشريعة اللي جئتكم بها؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء، ما تدور على شيء عندهم، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو يخبروكم بباطل فتصدقوا به. والذي نفس محمد بيده لو أن موسى كان حيا بين أظهرنا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو موسى رجع للحياة بده يمشي ورائي، ولو رجع عيسى للحياة سيمشي ورائي. عيسى يصلي خلف المهدي إمام المسلمين حتى يكون للعالم للمسيحيين أنا أمشي وراء شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ما حل له إلا أن يتبعني. ها معنى محمد رسول الله، أي الطريق الموصل إلى الله فقط عن طريقه بعد بعثته. طيب إذن هو دعوة إلى معرفة الله، إلى محبة الله، التعلق به والإيمان برسوله. ثم هو دعوة إلى تزكية النفس بالصلاة، طيب شو الصلاة الغاية منها يا أخي الإسلام؟ ليش الإنسان يصلي؟ لك حتى تزكو نفسه ويصير عندك طهارة أخلاق. يقول تعالى أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إسلام جميل، دعوة إلى محبة الله ثم دعوة إلى تزكية نفسك. لذلك في حديث في مختلف في صحته أنه النبي عليه الصلاة والسلام قيل له يا رسول الله في رجل فلان ما به؟ قال له انشبه. قال له كل الليل بيصلي بس لما بالنهار ببلش يسرق. فماذا أجابه عليه الصلاة والسلام؟ قال ستنهاه صلاته. إذا كنت صادقا عم يصلي لله خاشع سيأتي وقت صلاته تنهى عن الرذائل وعن السرقة. يعني الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب إذا دعوة إلى محبة الله وإلى تزكية النفس. الأمر الثالث دعوة إلى نفع الناس بالزكاة. بالزكاة تؤخذ من أغنياء وترد على فقراء. لذلك في حديث أيضا مختلف في صحته يقول عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ قال أنفعهم للناس. طيب شو ما أجمل الإسلام؟ محبة الله، تزكية النفس، مساعدة الخلق. هذه دعوة الإسلام. طيب تقول يا شيخ إذا كان الإسلام بهذا الجمال ليش الناس كلها تحارب الإسلام؟ ليش كل الناس اليوم تحارب الإسلام؟ كل العالم اليوم تحارب الإسلام بس كلهم من وراء هدف، ما كلهم هدف واحد، كل واحد وراء محاربه الإسلام في غاية. أوروبا تحارب الإسلام لأن أوروبا كفرت بالكنيسة وكفرت بالدين كله واختارت النظرة المادية للحياة، أنه الحياة ما في إله وما في الله وما في رب وما في شيء وما في آخرة، ويا عالم عيشوا وانبسطوا وتمتعوا بالحياة بكرة بتموتوا وانتهى الموضوع. طيب الناس عاشوا 100 سنة على هالكلام، 200 سنة على الكلام، 300 سنة على الكلام، بعدين شعرت الناس انه يا اخي ما عم ننبسط بحياتنا، عم نزني ونشرب الخمر ورون نشتغل وكذا، وبعدين ما في شيء له، ما في اللي يؤمن بالاخره في الاسلام ما بينبسط، ما عنده هدف. لك بعدين بدي موت صير تراب؟ طيب خليني اذا كان مريض ولا خلي هلا اموت. كثير ناس عم ينتحروا حتى بدون مرض، شباب وشابات عم ينتحروا. فوجدوا ان الاسلام هو الدين الان الحي الموجود يلي بلشت شعوبهم تتطلع إليه، لأن في دعوة إلى الروح إلى الإيمان إلى المحبة، فصرت شعوبهم تسلم كل يوم، عم يسلم آلاف منهم، فخافوا من الإسلام وكرهوا الإسلام فحاربوه. طيب هذه أوروبا وأمريكا تحارب الإسلام لهذا الهدف. طيب لماذا حكام العرب يحاربون الإسلام، حكام المسلمين إلا من رحم الله منهم؟ لأن بيقول لك الإسلام يقيد حريتهم. هذا الملك بيقول لك أنا بدي الناس تسمع لي، ما حد يراجعني، ما حد يقول لي ليش ولا يقول لي كيف ولا يقول لي ليش ولا يقول لي متى. أنا بقول خلص بدك تسمع ويمشي الحال. ما أمركم إلا ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فالملوك ما بيحبوا الناس تراجعهم، تعترض عليهم، تنتقدهم، بدهم الناس سمع وطاعة وبس. الإسلام لا يرضى بهذا. يقول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الله، مهما كان لو كان ملك لا يطاع في معصية الله، أمرك بمعصية لا تطيعه وفعل معصية أنكر عليه. لذلك الملوك لا يعجبهم الإسلام. طيب أصناف صنف آخر، الأوروبيين فهمنا ليش ما يعجبهم الإسلام والملوك ما بيحبوا الإسلام. طيب ومين كمان ما بيحب الإسلام؟ أهل الشهوات، أهل الزنا وأهل واللوطيين والزنات بتوع المخدرات والدعارة، هؤلاء ما بيحبوا الإسلام. ليش؟ لأن المرأة يا هو الإسلام، المرأة الزانية إذا كانت تمتهن الزينة لما تشوف واحدة محجبة أمامها طاهرة هذه تزعجها، لأن الطاهرة تذكرها بعفتها المسلوبة وطهارتها المسروقة. ما بيحبوا يشوفوا الطاهرات، بيكرهوا الحجاب لأن بيذكرهم بالعور تاعهم. في دليل على الكلام، نعم اسمعوا الآية القرآنية لما جاء لوط عليه السلام يدعو قومه إلى الطهارة من الفاحش اللي يفعلونها، ماذا كان جواب القوم؟ كما في القرآن قال تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. طلعوهم من قرية لوط واللي معه يدعونا إلى الطهارة من الخبث، ما بدنا نشوفهم، طلعوه من القرية كلها. ليش؟ ما فينا نشوفهم، بيذكرونا بالطهارة اللي فقدناها. يبقى هول أهل الشهوات وأهل الثروات ليش ما بيحبوا الإسلام؟ لأن الإسلام ينتزع منهم غصبا عنهم الزكاة 2.5%. بيقول لك شو أنا يعني ماني مجبور أعطيهم، ماني مجبور. مش الحال بيجيني فقير أنا أكون بالسيارة بعطيه 1000 ليرة 2000 ليرة، بس يجي الشيخ يقول لي عليك 2.5% غصب عنك، بدك تجمع لي مالك بالسنة قداش طلع وتعطيني 2.5%؟ يقول لك هو شريكي، هو شريكي. يكرهون الإسلام لأجل هذا ويحاربونه. لذلك مصلحة الشعوب يا أخو الإسلام المستضعفة اللي مثلنا مثلهم، هؤلاء بدهم الإسلام، الإسلام في مصلحتهم، لأن الإسلام يحارب استبداد الملوك واستعباد الملوك للناس، والإسلام يحارب ما يريد أهل الشهوات من التفسخ والحلال وتهديم الأسرة، والإسلام يحارب استئثار أهل الثروة بالثروات. لذلك إذا فهمنا هذا بنقول لا حل اليوم لمشاكلنا في العالم كله وحتى في لبنان إلا بالإسلام، إلا بالإسلام. وبنجي الآن إلى واقعنا حتى نطبق هالنظرية. الآن بلبنان الناس اليوم تعيش في فقر، في بلاء عجيب، يعني منو كلام، ما عم نبالغ لما نقول في ناس لا تجد ما تأكل، في ناس لا تجد متى تداوى به، في ناس لا تجد بنزينا ينتقلون به، ما عم نبالغ. صار حال كثير من الناس خاصة في طرابلس، والبلاء اللي نزل منو عام في الناس، منو عام. لو انه جراد اكل الاخضر واليابس بنقول يا اخي البلاء عام على الكل، بطرابلس وبجونيا وببيروت وبكل مكان، وبلبنان وبسوريا وبالصين، كل مكان جراد. بس المشكلة البلاء نزل من الطبقة السياسية، سرقوا المال العام للدولة ثم مالوا إلى مال الناس في البنوك، سرقوا أموال الناس. والآن يتبجحون، رأى أحد النواب يقول لك أنا هربت $500 مليار إلى برا، مظبوط، ما بس لوحدي، فلان هرب وفلان هرب وفلان هرب، ما هو مستحيل. طيب الناس قامت، ما فينا نحن سرقتوا لنا أموالنا يا أخي، سرقتوا مال الدولة ماشي الحوال، بس مالنا ما بقى معنا ناكل. وحتى الدولار لما عم يرتفع انت المال اللي بين يدك عم يسرق بدون ما تشعر. معك مليون ليرة، بعد نص ساعة صرت 500,000 وما عملت شيء، سرقوها بلعبة الدولار. تبي بتقول يا شيخ نعم ماذا نفعل؟ تظاهرنا وعملنا ونزلنا وقمعونا، ما قدرنا نعمل شيء، قمعونا ما قدرنا نعمل شيء. وانت تقول حل بالإسلام، شو بنعمل كمسلمين؟ شو بنعمل؟ احنا كلنا مسلمين، شو بنعمل؟ لك يا أهل الإسلام الحل بالإسلام، ولكن الإسلام شرط شروطا. أول شرط يكون عندنا صدق في الطلب، يكون عندنا صدق في الطلب. أنت لما تشوف إنسان فقير بينزل يتظاهر بتقول ليش عم تتظاهر؟ لك أنا والله فقير يا أخي، ما عندي شيء، ما عندي شيء، أنا نازل ما عندي شيء، كل شيء راح من عندي، بدي أتظاهر طبعا طلب حقي. بنقول جميل، هذا جميل، ولكن المشكلة إنه هذا نفسه هالفقير بعد يومين ثلاثة بيجي هيك إغراء بسيط من أحد النواب أو الوزراء، إنه يا فلان شو بدك بالجماعة؟ تعال عندي خذ لك قرشين من تحت لتحت، خلاص وروح أنت عيط لك صوتين ثلاثة وبعدين روح على البيت، ما تخليك معهم. فالفقير بيكون خرج نزل بصدق، بس بعد ذلك يجد فرصة للتكسب، ما بقى يسأل عن باقي الفقراء. إنسان آخر فقير نزل إلى الساحات يعترض، إجا المسؤول على النائب ولا الوزير تاعه المسؤول عنه، تعرف له عم تسب علي ولو أنا بعت لك كرتوني أنا كذا، عود بالبيت بكرة بتيجيك الكروتين، بيروح إلى البيت. فنحن ما كان عندنا الصدق إلا من رحم الله، الناس طبعا صادقين، ما كان عندنا الصدق في المطالبة. والغني بيقول لك ليش لا انزل معهم، انا الحمد لله عندي معوشي بالدولار، لا انزل، وتجيني رصاصه طائشه ولا كاد تروح عيني ولا تروح اجري، خليني بالبيت. نزل الفقراء ولم يكونوا كلهم صادقين، منهم من رجع طمعا بكسب اخر وعد به من زعيم او كذا، ومنهم من وجد فرصه للتكسب، جته فرصه المزود صار تجر بالمزود، بيقول لك خلاص ليش انزل بقى، انا الحمد لله الله فتح علي، ليش لا انزل معهم. ومنهم من حرك عليه العصب المذهبي والوتر الطائفي، فنزلوا كل الشعب اللبناني نزيل. بعدين قسم المسيحيين قال لك أوف، مقام رئيس جمهورية لا يماس، رجعوا بيوتهم. إذا ما كان عندنا صدق بالمطالبة ما فينا ننجح يا أخو الإسلام، ما فينا ننجح. الحل بالإسلام بس أن نكون صادقين. لما بدنا ننزل ننزل جميعنا، الغني والفقير اللي يحب الله، ونطالب بحقنا. لما يعرفوا المسؤولين أنه هؤلاء صادقين ما بينشروا ما بينبيعوا، بيعطوكم. بس لما بيعرفوا أنه اللي عم بيهوبروا برات بيتهم أو قصرهم أو منزلهم كام واحد وبالتليفون بيقولوا أنت على 5000 وأنت 3000 وأنت 4000، عم ينفضوا، ما بقى يهبونا، ما بقى يعطونا شيء. الحل بالإسلام بس أن نحمله بالصدق. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارفع عنا ما نحن فيه من غلاء ووباء وبلاء يا أرحم الراحمين. اللهم إن مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم إن الضر نزل بنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اكشف عنا ما نحن فيه يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.